السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الأمة لا تزال بخير ولا تزال بعز ولا تزال بمنعة ما ظهر فيها التوحيد والسنة، وظهر فيها العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تكون كذلك إلا إذا ائتلف علماؤها على التوحيد والسنة والهدى والحق وتعظيم الدليل على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولن تكون كذلك إلا إذا تأدب صغارها مع كبارها وشبابها مع علمائها، وأقبل طلاب العلم على طلب العلم بجد وصدق عزيمة، ولم يشتغلوا بالشواغل المشغلة التي تشغلهم عما أعدوا له. ولذا فإني أوصي نفسي والمسلمين بكثرة الدعاء بأن يؤلف الله بين قلوب علماء الأمة على التوحيد والسنة وعلى الهدى والحق وعلى منهج سلف الأمة رضوان الله عليهم، وأن يهدي شباب الأمة وطلاب العلم إلى الاعتناء بما يعنيهم وترك ما لا يعنيهم، كما أوصي كل مسلم بأن يعتني بأن يطلب العلم مهما بلغ في السن، فإن طلب العلم عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، يحصل بها نورا ويحصل بها فضلا ويحصل بها أجورا. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في الدين، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأخيار، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يتقبل منا. ونحن نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ونشرع اليوم في شرح باب الهبة، وهو باب عظيم ينبغي على المسلم أن يتفقه فيه وأن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة به. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الهبة.
نعم، لازلنا نتفقه في العقود، والعقود المالية ثلاثة أنواع. النوع الأول عقود التمليكات التي يقصد بها التمليك كالبيع والهبة، والنوع الثاني عقود التوثيقات التي يقصد بها توثيق الحق وتقويته كالرهن، والنوع الثالث عقود الإرفاق التي يقصد بها الإرفاق والإحسان كالقرض. وعقود التمليكات نوعان: عقود معاوضات يبذل فيها العوض من الطرفين بقصد الربح كالبيع والإجارة، والنوع الثاني عقود تبرعات وهي عقود تمليك بلا عوض، عقود تمليك بلا عوض. ومن أظهر هذه العقود عقد الهبة، والهبة في اللغة التبرع والتفضل بما ينفع. الهبة في اللغة معناها التبرع والتفضل بما ينفع، وأصلها وهبة، أصلها وهبة من وهب الشيء إذا أعطاه، من وهب الشيء إذا أعطاه. وقيل أصلها من هبوب الريح، أصلها من هبوب الريح أي مرور الريح. والهبة في الشرع عرفها المصنف رحمه الله عز وجل فقال: نعم،
قال: وهي التبرع بالمال في حال الحياة.
نعم، يعني أن الهبة في الشرع تمليك مال في حال الحياة بلا عوض، تمليك مال في حال الحياة بلا عوض. وقول المصنف التبرع يخرج المعاوضة، يخرج المعاوضة، وقوله في حال الحياة يخرج الوصية، فإنها تبرع بالمال بعد الوفاة. ويدخل في الهبة ثلاثة أمور، يدخل في الهبة ثلاثة أمور: الأول التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، التبرع بالمال في حال الحياة والصحة بقصد نفع المتبرع له، بقصد نفع المتبرع له، وهذا يسمى هبة، يسمى هبة، تبرع بالمال في حال الحياة، وهذا يخرج حال الموت يعني ما يكون بعد الموت وهو الوصية، والصحة وهذا يخرج مرض الموت المخوف وسيأتي إن شاء الله، بقصد نفع الموهوب أو المتبرع له، وهذه هي التي يصطلح عليها وتسمى الهبة. والنوع الثاني التبرع بالمال في حال الصحة والحياة بقصد التودد وتأليف القلوب، التبرع بالمال في حال الحياة والصحة هذا كالأول تماما بقصد التودد وتأليف القلوب، هذا الفرق: الأول بقصد نفع المتبرع له، وهذا بقصد جلب المودة، بقصد تأليف القلوب، وهذا يسمى هدية، وهذا يسمى هدية، يسمى هدية، وهو نوع من الهبة، نوع من الهبة. والثالث التبرع بالمال في حال مرض الموت المخوف، التبرع بالمال في حال مرض الموت المخوف. ومرض الموت المخوف كما ذكرت لكم سابقا هو المرض الذي يغلب على الظن أن صاحبه يموت به واتصل به الموت، هو المرض الذي يغلب على الظن أن صاحبه يموت به واتصل بالموت. فقولنا المرض الذي يغلب على الظن أن صاحبه يموت به يخرج المرض الذي يرجى برؤه، ولا يغلب على ظن الناس أن من أصيب به سيموت به. وقولنا واتصل بالموت يخرج ما لو أصيب الإنسان بمرض مخوف فتصرف ثم شفي منه وعافاه الله منه، فإن تصرفه يكون كالتصرف في سائر الأمراض. إذن الثالث التبرع بالمال في حال مرض الموت المخوف. والتصرف بالمال في حال مرض الموت المخوف يأخذ حكم ما بعد الموت، يأخذ حكم ما بعد الموت، أي يأخذ أحكام الوصية، يأخذ أحكام الوصية. وبعض الفقهاء يقول في هذا الباب الذي معنا باب الهبة والعطية، المصنف قال باب الهبة، بعض الفقهاء يقولون باب الهبة والعطية، من باب عطف الخاص على العام، فإن العطية نوع من الهبة. هذا نسيت أن أقول لكم إن الثالث يسمى العطية، إن الثالث يسمى العطية، فالعطية نوع من الهبة. فعندما يقولون باب الهبة والعطية كقول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها، فالروح من الملائكة، من باب عطف الخاص على العام، فهذا من باب عطف الخاص على العام. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله تدخل فيه الصدقة، تدخل فيه الصدقة، لأنها تمليك للمال في حال الحياة، في حال الحياة بلا عوض، ولكن يقصد منها الثواب، يقصد منها الثواب. لكن لما كانت الصدقة قربة محضة يراد بها الثواب فإن الفقهاء لا يذكرونها هنا في المعاملات المالية، وإنما يذكرونها في العبادات، يذكرونها في قسم العبادات لأنها قربة محضة. إذن عرفنا لماذا مع انطباق معنى الهبة على الصدقة لا يذكرها الفقهاء هنا، السبب أنها قربة محضة وعبادة محضة، المتصدق إنما يريد الثواب من الله، قصده الثواب من الله، هذا قصد محض، فهي عبادة فيذكرونها في قسم العبادات. كذلك يدخل في تعريف المصنف رحمه الله العارية، فإنها تبرع بالمال في حال الحياة لكنها ليست تمليكا، ليست تمليكا، وهي لا تدخل في الهبة أو في باب الهبة عند الفقهاء، وإنما يخصونها في باب خاص. ولذلك فضل جماعة من الفقهاء في تعريف الهبة أن يقال هي تمليك جائز التصرف ما له غيره في حال الحياة بلا عوض، تمليك جائز التصرف ما له غيره في حال الحياة بلا عوض. وهذا أدق تعريف للهبة، أدق تعريف للهبة، يدخل فيه ما كان هبة ويخرج ما ليس هبة. نعم.
قال رحمه الله: وهي مستحبة.
حكم الهبة أنها مستحبة، فيستحب للمسلم أن يهب ويؤجر على ذلك، يؤجر على الهبة، لأن فيها نفع المسلم، لأن فيها نفع المسلم، ونفع المسلم مستحب، والله يحب من عباده من كان نافعا لإخوانه. فهذا الأمر الأول، لماذا كانت مستحبة؟ لأن فيها نفع المسلم، ونفع المسلم مستحب، محبوب إلى الله، والله عز وجل يحب العبد النافع لإخوانه. ولأنها تسبب المحبة، الهبة تسبب المحبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. والهدية كما علمنا نوع من الهبة، ووجه الدلالة من هذا الحديث على استحباب الهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا. وتهادوا أمر، وهو هنا يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. والهدية نوع من الهبة. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا الحديث في الصحيح، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن التحاب بين المؤمنين طريق دخول الجنة، طريق دخول الجنة، والتهادي طريق التحاب بين المؤمنين، فيدل ذلك على الاستحباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله له. من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله له. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. ووجه الدلالة من هذا الحديث على أن الهبة مستحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها معروفا. من بلغه معروف أي مال موهوب من أخيه، والمعروف مستحب، أقل ما فيه أنه مستحب. فدل كل هذا على استحباب الهبة. والتبرع في حال الحياة والصحة أفضل من التبرع في غير ذلك وأكثر أجرا. التبرع في حال الحياة والصحة وهو معنى الهبة أكثر أجرا من التبرع في غير هذا الحال. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. فدل ذلك على أن الهبة من أعلى المعروف ومن أعلى التبرع، لأن فيها معنى الصدقة، وهي صدقة في حال الصحة وفي حال الحياة. وحتى يثاب الإنسان على الهبة لا بد من أن ينوي وجه الله، فإن القاعدة عند الفقهاء لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. وأن يحذر تمام الحذر من التباهي بالهبة والرياء والسمعة، وأن يهب لإخوانه حتى يقال إنه كريم، فإن هذا يقلب الخير شرا. وبدلا من أن يثاب الإنسان يستحق العقاب والعياذ بالله. فعلى المؤمن في إنفاقه المال كله بغير معاوضة، إنفاقه على زوجته، إنفاقه على أولاده، تبرعه لإخوانه، أن يبتغي وجه الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك، والحديث في الصحيح. ومن الخسارة والبلاء العظيم أن ينفق الإنسان مباهاة أو ينفق رياء أو ينفق سمعة أو ينفق لاكتساب ألقاب الدنيا التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فعلى المؤمن أن يلحظ هذا الملحظ العظيم.
قال رحمه الله: منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها.
تنعقد الهبة بالفعل الدال عليها، وهذا هو الأصل فيها. الأصل في الهبة أن تنعقد بالفعل، ولذا كثير من الفقهاء يقدمون الفعل على القول، وفي بعض نسخ الدليل الفعل مقدم على القول لأنه الأصل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه بالفعل، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدية ويقول هذه هدية، إنما يؤتى له بطبق مثلا فيقبله ويرسل طبقا يهديه. هذا هو الأصل في الهبة، وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين عبر الأزمان، بل إن كثيرا من المسلمين يتجنب أن يقول هذه هبة حفاظا على نفس أخيه. يعطيه الشيء يقول له تفضل، يرسل إليه الشيء ويقول هذه من أخيك، ولا يقول هبة، لأن بعض الناس يتحسس من مثل هذا الكلام. فلو أن مسلما علم مثلا أن أخاه سيتزوج فأرسل إليه خروفا فأخوه قبله، هذه هبة، مع أنه ما قال هبة ولا شيء. وهذا كما قلت لكم في باب الهبة هو الأصل، ولذلك كثير من الفقهاء يقدمون الفعل على القول هنا. وكذلك تنعقد الهبة بكل قول يدل عليها صريحا كان أو كناية، كقوله وهبتك أو أهديتك أو خذ هذا أو تفضل هذا، وهو يقصد الهبة، فإنها تنعقد بهذا. نعم.
قال رحمه الله: وشروطها ثمانية.
وشروطها ثمانية، أي شروط انعقادها هبة، وشروط صحتها هبة ثمانية. فيشترط لانعقادها هبة ولصحتها هبة ثمانية شروط. نعم.
قال رحمه الله: كونها من جائز التصرف.
هذا الشرط الأول لانعقاد الهبة وصحة الهبة، فيشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف هنا؟ هو العاقل البالغ الرشيد غير المحجور عليه لفلس، المالك للشيء أو المأذون له فيه. جائز التصرف هنا هو العاقل البالغ الرشيد غير المحجور عليه لفلس، المالك للشيء أو المأذون له فيه. خمسة أمور إذا اجتمعت في إنسان صحت هبته، لأنه جائز التصرف. لما يشترط هذا الشرط؟ لأن الهبة تصرف في المال، فلا بد من أن تكون من جائز التصرف. طيب، هل تصح هبة العبد؟ المذاهب الأربعة على أن هبة العبد لا تصح إلا بإذن سيده. المذاهب الأربعة على أن هبة العبد لا تصح إلا بإذن سيده. وعلى هذا فنضيف إلى الخمسة سادسا، وهو أن يكون حرا، أن يكون حرا. وأنا أخرته إلى هذه المسألة لأن الظاهرية يخالفون هنا ولهم أدلة، لكن على كل حال المذاهب الأربعة على أن العبد لا تصح هبته لأنه لا يملك إلا بإذن سيده، فهذا هو الشرط الأول. نعم.
قال رحمه الله: وكونه مختارا غير هازل.
نعم، هذا الشرط الثاني لصحة الهبة، وهو أن يكون الواهب مختارا، فلا تصح الهبة من مكره، لا تصح الهبة من مكره لما تقدم من الأدلة في اشتراط التراضي في البيوع، من أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وقد أقمنا الأدلة على هذا هناك، والمكره لم تطب نفسه، فلا تصح هبته. طيب، الواهب حياء، الواهب حياء، هو في الحقيقة ما يريد أن يهب لكن استحى لسبب من الأسباب، كما يقول العامة أحرج، فوهب حياء. هذا يقول الفقهاء تصح هبته وتجب معاوضته، ولعل المسألة تأتي إن شاء الله، ما أتذكر ذكر المصنف لكن تأتي إن شاء الله. تصح هبته وتجب معاوضته. إذن المكره لا تصح هبته. وأن يكون الواهب غير هازل، فالهازل لا تصح هبته. والهازل هو الذي لا يريد الهبة وإنما يريد اللعب والمزاح، الذي لا يريد الهبة وإنما يريد اللعب والمزاح، فإذا ظهر من حاله أنه يريد اللعب والمزاح مع صديقه مع أخيه وأعطاه مزاحا ولعبا، فإن الهبة لا تنعقد أصلا، لا تنعقد أصلا، لأن الأصل في العقود أن تراعى فيها القصود وأن تكون مقصودة، إلا ما استثني بالنص كالنكاح والعتاق والطلاق، فهناك سوية بين جدها وهزلها، وما عدا ذلك فالأصل مراعاة القصود. قالوا ومثله لو علم أنه لا يريد الهبة، الذي يسميها العامة اليوم المجاملة، المجاملة، يعني مثلا لو كنت ممسكا بقلمي فرأيت أحد الإخوة ينظر إليه فقلت خذه، حتى ما مديت اليد يعني خذه، أنا ما أريد أن أعطيه، أنا ما أريد أن أعطيه، ليس هنا حياء، لكن من باب أنه نظر إليه مجاملة فقط خذه، هذا مثل لغو اليمين، لا ينعقد، لا ينعقد، لأنه لم يرد، لأنه لم يرد. هذا هو الأصل في العقود. طيب، تلحظون أن المصنف منذ أن بدأنا المعاملات لم يذكر غير الهازل إلا هنا، صرح به، لم يذكره في البيع ولم يذكره في بقية العقود، وهنا صرح به. لما؟ يقول العلماء: لأن الهبة يكثر فيها الهزل بخلاف البيوع ما يكثر فيها الهزل، أما الهبة يكثر فيها الهزل بين الناس. فصرح هنا بأن من شروط صحة الهبة أن يكون الواهب غير هازل، فإن كان هازلا فإن الهبة لا تنعقد ولا تصح. نعم.
قال رحمه الله: وكون الموهوب يصح بيعه.
نعم، هذا الشرط الثالث لشروط انعقاد الهبة وصحتها، وهو أن يكون الموهوب مما يصح بيعه. لما؟ لأن المقصود من الهبة التمليك، فأشبهت البيع، لأن المقصود من الهبة تمليك العين، المقصود من الهبة تمليك العين. عندما أهبك كتاب، عندما أهبك كتابا مثلا، فأنا أملكك الكتاب، فقالوا المقصود من الهبة التمليك، تمليك العين، فأشبهت البيع، لأن البيع يقصد منه تمليك العين وتتبعها المنفعة. ولذلك اشترطوا هذا الشرط، أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فكل ما يصح بيعه تصح هبته، وهذا لا إشكال فيه، كل ما يصح بيعه تصح هبته، وكل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته، وكل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. أنا أشرح كلام المصنف: كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته إلا ما استثني، وهو المصحف، فإن المصحف يقول الحنابلة لا يصح بيعه وتقدمت المسألة، ولكن يصححون هبته، لأن المانع من بيعه غير موجود في هبته، لأن كونه يكون عوضا في الأسواق هذا يقود إلى امتهانه، هكذا يقولون. أما الهبة فلا. أيضا مما استثني حق الاختصاص الذي تقدم معنا، كحق الإنسان في كلب الصيد، فإنه لا يصح بيعه وتصح هبته. والحقيقة أن هذا تنازل وليس هبة، وذلك الفقهاء عندما يذكرون هذا يقولون: وليس هذا هبة في الحقيقة، وليس هذا هبة في الحقيقة، لأنه تنازل عن الحق لأخيه، تنازل عن الحق لأخيه. والراجح عندي والله أعلم أن كل ما ليس محرما بيعه لذاته كالخمر والخنزير هذا محرم بيعه لذاته، وما ليس محرما بيعه لتعلق حق الغير به كالوقف والرهن، فالوقف لا يجوز بيعه لتعلق حق الموقوف عليهم به، والرهن لا يجوز بيعه لتعلق حق الراهن به. كل ما ليس محرما بيعه لذاته وما ليس محرما بيعه لتعلق حق الغير به تصح هبته، تصح هبته وإن لم يصح بيعه. لما؟ لأن الهبة تبرع لا يقع فيها نزاع ومخاصمة بخلاف البيع، فالبيع معاوضة يقع فيها النزاع والخصومة. أنا دفعت لك 100 ريال أعطني كذا أعطنيه سليما، يقع النزاع والخصومة، بخلاف الهبة فالهبة تبرع. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الهبة ليس فيها مخاطرة، بل الموهوب له إما غانم وإما سالم. الموهوب له إن حصل الموهوب فهو غانم، وإن فاته الموهوب فهو سالم، ما خسر شيئا، بخلاف البيع فإنه إما غانم وإما غارم. إما غانم وإما غارم. لو اشتريت منك بعيرا شاردا ب1000 ريال وأعطيتك 1000 ريال، الآن أنا في مخاطرة، إما غانم بأن أجد البعير، وإما غارم بأن لا أجد البعير وتذهب علي 1000 ريال. ففارقت الهبة البيع في هذين الوجهين، فلا يصح قياسها على البيع، فتصح هبة المجهول، تصح هبة المجهول مع أنه لا يجوز بيعه. يعني أدخلت يدي في جيبي، ما خرج أعطيته أخي، لا أدري أنا كم ولا يدري هو كم، ربما خرجت 100، ربما خرجت 50، ربما خرجت ريالا، هبة لأخي وهو قبضه ما نظر فيه، يصح. أعطيت أخي كيسا فيه شيء أو ظرفا فيه شيء ما يدري هو، هل فيه جزاك الله خيرا أو فيه 100 ريال أو فيه 1000 ريال أو فيه مسواك أو فيه قلم أو قلم رصاص، ما يدري، قبله وهو مجهول عنده، يصح. لما ذكرنا كذلك تصح هبة غير المقدور عليه، غير المقدور على تسليمه. مثلا أنا عندي بعير وشرد ولا أدري أين هو، فقلت يا أخي بعيري الفلاني هبة مني لك، إن وجدته فهو لك، يصح، يصح، مع أنه لا يصح في البيع. كذلك مثلا تجوز هبة السمك في الحوض ولا يجوز بيعه، فباب الهبة أوسع من باب البيوع للسببين المذكورين. الهبة تبرع فلا تؤدي إلى النزاع والمخاصمة، والموهوب له إما غانم وإما سالم، بخلاف البيع. نعم.
قال رحمه الله: وكون الموهوب له يصح تملكه.
نعم، هذا الشرط الرابع ونقف عنده إن شاء الله، لانعقاد الهبة وصحة الهبة، وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه. ومن الذي يصح تملكه؟ انتبهوا، في بعض كتب الفقه غلط، حتى في بعض شروح دليل الطالب مكتوب من يصح تملكه هو البالغ العاقل الرشيد، هذا الذي يصح تصرفه، الذي يصح تملكه هو الآدمي الحر الحي. من الذي يصح تملكه؟ هو الآدمي الحر الحي. لماذا يشترط هذا الشرط؟ لأن المقصود من الهبة تمليك العين، فلا بد من أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه، فلا تصح الهبة لملك من الملائكة عليهم السلام كجبريل عليه السلام. ولا تستغربوا، هناك من يتبرع للملائكة، هذه الهبة ما تصح لأن الملائكة لا يصح تملكهم. ولا تصح الهبة لجني. بعض الناس يزعم والله أعلم، يقول في جني يساعدني، حتى بعض الرقاة يقول فيه جني يساعدني، ونحن نرى أن هذا ما يجوز وفتح لباب الشر. فلو وهب جنيا فإن الهبة ما تصح لأن الجني لا يصح تملكه. ولا تصح الهبة لدابة، لا تصح الهبة لدابة. كل هذا خرج بقولنا الآدمي. ولا تصح الهبة لميت، ولا لحمل ولد ميتا. قال هذا المعين أيا كان هبة لهذا الحمل في هذا البطن، خرج الحمل ميتا فإن الهبة لا تصح، فإن الهبة لا تصح لأن الحمل لا يملك إلا إذا ولد حيا، إلا إذا ولد حيا. ولا تصح الهبة لعبد، لأن العبد ما يملك، قنطرة أنطر إلى سيده، مجرد ما يوهب له الحقيقة أن المالك هو السيد. طيب هل تصح الهبة لحمل ولد حيا؟ قال هذا المبلغ أو هذا البيت أو هذه الغرفة أو هذه السيارة أيا كان هبة لهذا الحمل في بطن أمه، فولد الحمل حيا، هل تصح هذه الهبة؟ محل خلاف مبني على شرط سيأتينا في درس الغد إن شاء الله، وهو تنجيز الهبة. فالهبة للحمل تعليق، فالذين لا يجيزون تعليق الهبة لا يجيزون الهبة للحمل ولو ولد حيا. والراجع عندي أن الهبة صح، وسيأتي الكلام عن هذا الشرط إن شاء الله، لكن الكلام هنا عن الحمل بالمناسبة. فلو وهب شيئا لحمل في بطن أمه ثم ولد هذا الحمل حيا فإن الهبة صحيحة، ويقبض والده الموهوب، ويقبض والده الموهوب. سيأتي إن شاء الله مسألة من يقبض الهبة ومتى تقبض ونحو ذلك. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. بقية الشروط، وإذا كان في وقت نشرع في ما يليها من المسائل. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن سؤالين أو نحوهما. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول يقوم بسحب البال من البطاقة المصرفية، وعند السحب من الفرع يتم خصم نسبة 3% مقابل توفير هذه الخدمة.
أعد.
يقوم بسحب المال من البطاقة المصرفية، وعند السحب من الفرع يتم خصم نسبة 3% مقابل توفير هذه الخدمة.
لا يجوز هذا، أن يؤخذ من العميل مبلغ نظير سحبه من الماكينة نعم، فيما بين البنوك إذا كان الإنسان يسحب من الماكينة التي هي تابعة للبنك الذي فيه المال لا يأخذون شيئا، وإذا كان يسحب من ماكينة لبنك آخر البنك يأخذ من البنك مبلغا متفقا عليه بين البنوك مقابل تأجير الماكينة، لأن هذه الماكينة بمال وفرها هذا البنك، فعندما يأتي العميل من بنك آخر ويستعملها فكأن البنك الآخر قد استأجرها، فبينهم شيء، هذا ما يضر، هذا ما يضر. أما أن يؤخذ من العميل نفسه، سواء أخذ من نفس الماكينة التابعة للبنك الذي ماله فيه أو من ماكينة تابعة لبنك آخر، فإن هذا لا يجوز. نعم،
أحصل
فيه ربا. نعم،
أحصل عليكم. هذه امرأة متزوجة تقول أنها تجاوزت 40 من عمرها، أصيبت بمرض في الغدة النخامية ينتج عنه العمى، وهناك أدوية تشوه الأجنة ولا ينفع معها حبوب منع الحمل، فنصحني الأطباء بإجراء عملية منع الحمل مع العلم أنه سقط جنين مشوه، فما حكم إجراء هذه العملية؟
لا أدري ما الذي تقصده بعملية منع الحمل، فإن كان المقصود أن يوضع اللولب أو يعقد العنق فترة من الزمن ثم يحل، فهذا لا بأس به إن قال الأطباء إنه لا بد منه وكان تحت طبيبة ماهرة. أما إن كان المقصود أن الرحم يزال ويمنع الحمل بالكلية فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، لكن تتخذ الوسائل التي تمنع الحمل حال كونها تستعمل الدواء. فلو فرضنا أنها حملت مع اتخاذ الوسائل فلها ما دام أن الجنين لم يبلغ 40 يوما أن تسقطه بطريقة آمنة مأمونة. أما إزالة الرحم وقطع النسل بالكلية فهذا لا يجوز. نعم،
أحصائكم. هذا يقول: معتمر لبس الإحرام وخرج العمرة وركب في القطار ومر على الميقات ولم ينطق بالنية، مع العلم أنه كان ناوي العمرة لكن لم ينطق لعدم علمه بمكان الميقات، فماذا عليه وقد أتم عمرته؟
كل من يخرج من بيته هو يريد العمرة، أعني خارجا إلى مكة للعمرة هو يريد العمرة، ولكنه ليس محرما، فهذه النية التي يسميها الناس نية وهي في الشرع هم بالعمرة لا عبرة بها، وإنما العبرة بالنية التي هي عقد القلب على الدخول في العمرة، واعتبار الإنسان نفسه محرما، فلو قدم له طيب لأبى. هذه هي النية. فلو أن الإنسان لبس الإحرام من الفندق في المدينة ونوى الإحرام ونوى أنه قد دخل في الإحرام، بحيث لو أعطاه أحد طيبا قال لا أنا محرم، هذا قد عقد النية وفعل خلاف الأولى، لكن النية صحيحة. فلو مر بالميقات وهو نائم لا شيء عليه، قد نوى. أما إن لبس الإحرام تجهزا لكي يحرم في الميقات، أي ينوي في الميقات، فهو اغتسل في الفندق ولبس الإزار والرداء ليكون متهيئا لنية العمرة وأراد أن ينوي في الميقات، لكنه نام وما أيقظه أصحابه، ما استيقظ إلا بعد ما ترك الميقات بفترة وأحرم من هناك، عليه دم لأنه ترك واجبا. نعم ما عليه إثم لأنه نائم، لكن عليه دم، يجب عليه أن يذبح دما. فهذا الأخ يغلب على ظني أنه من النوع الثاني، تجهز وتهيأ ولم ينوي الدخول في الإحرام، ثم غفل عن ذلك حتى تجاوز. فإن كان ذلك كذلك وقد أحرم بعدما تجاوز فعليه دم. أما إن كان من النوع الأول فنوى الدخول في الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات واعتبر نفسه محرما فلا شيء عليه. لعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.